أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. الكلمات التي تحتاج في هذه السورة المباركة إلى توضيح بسيط في الجانب اللغوي هي أربع كلمات. الكلمة الأولى الطور، طور سينين. الطور بمعنى الجبل، الجبل يقال له في اللغة العربية طور. والسينين، العلماء علماء اللغة اختلفوا في معنى سينين. أولا قراءة سينين على ثلاثة أشكال، سينين وسينون وسيناء، ثلاثة أشكال في اللغة العربية قرأوا سينين، ولكن المعنى واحد، القراءات ثلاثة. صلوا على محمد وآله وسلم. بل الكلام عندما يكون أمام العلماء صعب، وعندما يكون أمام العالم الوالد فهو أصعب بكثير. ونحن نتشرف بقدوم الوالد العالم حفظه الله. سينين وسينون وسيناء، ثلاث قراءات بمعنى واحد، وفي المعنى أيضا اختلاف في عند علماء اللغة. أولا سينين اسم لهذا الجبل، إما اسم لهذا الجبل يعني طور سينين، جبل اسمه سينين أو اسمه سيناء، وإما بمعنى المبارك، سيناء وسينين بمعنى المبارك، وإما بمعنى كل جبل فيه شجر مثمر يقال له سينين. كل جبل فيه شجر مثمر يقال له سيناء أو سينين، فثلاث معاني لسينين. والأكثر الذي يأتي إلى الذهن أن هناك اسم، يمكن أسماء عبرانية تكون هذه الأسماء لأنها من الأسامي القديمة. على أي حال فسينين وسيناء نفس الشيء في المعنى. الكلمة الثالثة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم في اللغة العربية تصير الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه من التأليف والتعديل، هذا اللغة. كل شيء إذا تصوره بشكل ينبغي له، يعني مرة أنت تأتي وهذه الطاولة تصنعها بمقدار نصف الديوانية، أنت صنعت هذه الطاولة بشكل لا ينبغي، لأنه بعدين وين يقعدون الناس؟ أو جعلت هذه الكراسي عرضها للجلوس 5 أمتار إلى هنا، معنى ذلك أنك صنعت شيئا بشكل لا ينبغي، وهذا خلاف الحكمة. أما إذا تقومه يعني تصنعه بشكل قويم مستقيم معتدل مناسب بالشكل الذي ينبغي له أن يكون هكذا، هذا يصير تقويم. فالتقويم تعديل ترتيب شكل الإنسان أو ما في داخل الإنسان،
كل شيء قوامه وشكله وترتيبه وتأليفه يكون بشكل ينبغي له يقال في اللغة العربية تقويم. ولذلك تقول قومه فاستقام. إذا عندك في شيء أعوج تجد قومه يستقيم، يعني يعتدل، أيضا من باب التقويم. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة ممنون، فلهم أجر غير ممنون. ممنون لغة له معنيان، المعنى الأول مقطوع، المعنى الثاني ذو منة. بالمعنيين مناسب لهذه الآية، سنشرح طبعا. إما بمعنى المقطوع يعني الأجل الذي يأتي ولا يستمر، موظف يعمل عندك وتعطيه فلوس ويروح خلاص ينقطع الأجر، هذا المقطوع. أو تمن عليه، شايفين ناس يعطون ويمنون على المعطى عليه، يعطيه فلوس بعدين يقول ايش قد أعطيك بعد، روح وأعطيتك وأعطيتك، يمن عليه. أجر الله لا مقطوع ولا ممنون بالمعنى المنة، فسواء كان معنى المن القطع أو كان معنى المن المنة المعروفة نفس الشيء، المهم المعنيان مناسبان في هذه الكلمة. هذا الجانب اللغوي في هذه السورة المباركة. أما الجانب التدبري، أولا القسم في هذه السورة بأربعة أشياء: التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين. أربعة أقسام، مو أقسام يعني قسم، قسم. يقسم الله تبارك وتعالى بأربعة أشياء. في الوهلة الأولى نفكر أن هذه الأقسام غريبة للنظر، أما إذا نتمعن في معانيها وأعماقها وأغوارها نرى أن لها أبعاد معنوية جدا مهمة تحتاج إلى شرح. أولا نقول قبل الشرح أن القسم للتأكيد، كل شيء مهم تريد أن تطرحه تقسم عليه، والقسم الصادق للبشر مكروه في الأمور الدنيوية، أما إذا كانت في إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو مرغوب. يعني مرة تأتي وتقسم بالله أن هذا الدينار أو هذا الملك أو هذه البناية لفلان ابن فلان، تريد أن تحق الحق وتبطل الباطل. واحد جاي غاصب هذا الحق، أنت تأتي وتقسم قسما بالله أن هذا البيت لهذا الإنسان، هذا شيء جميل. ليش؟ لأنك تقسم لا للباطل ولا للهو ولا للتهافات الأمور التافهة، تقسم حتى هذا اليتيم مثلا يحصل على ملكه على حقه. مرة تقسم على أمور معنوية، تقسم أن الحق مع الفكرة الفلانية، مع ولاية علي بن أبي طالب مثلا، تريد أن تحق حقا فكريا وتبطل باطلا فكريا، هذا أيضا جميل. مرة تقسم على كذب، نستجير بالله، وهذا ذنب كبير، ذنب كبير وله إثم. مرة لا ذنب ولا حق، لا حق فكري ولا حق مالي، شنو؟ شيء تافه. هذا ما نبتلي به دائما نحن الناس المؤمنين الملتزمين، أنه كل كلمة وقسم. حتى أنا شفت بعض المتدينين يقسمون على أمور جدا تافهة بضلع الزهراء سلام الله عليها، ماكو داعي. الزهراء مقدسة عند الأنبياء وعند الله وعند كل الأولياء وعندنا نحن الملتزمين المؤمنين، فنقسم بضلع الزهراء لأمور تافهة؟ هاي ما إلها قيمة، ما إلها معنى، فيجب أن نبتعد عن هذه الأمور حتى في الأمور اللي حق ولكن مو هواية مهمة. أما الله يقسم في الأمور الكونية، في المعادلات الكونية التي تسيطر على البشر للتأكيد على أن هذه الحقيقة هي حقيقة كونية مهمة يجب أن ينتبه الإنسان إليها. من الحقائق هذه السورة التي سنشرحها. هذه مقدمة للقسم. بعدين نأتي إلى الأقسام الأربعة: التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين. المعاني التي ذكروها المفسرون، مجموع المعاني، طبعا اليوم شفت تفاسير كثيرة، ويمكن أقدر أقول لك أنه 20 معنى مع المبالغة أو شوية أقل شوية أكثر حول التين والزيتون وطور سينين. معاني جدا كثيرة، كل واحد كل مفسر عنده إبداع في فكرته. طبعا نحن نأخذ مجموعة تفاسير مع التوجه إلى الروايات أهل البيت سلام الله عليهم حتى نتمكن من فهم القرآن، لأن القرآن نزل في بيتهم كما قلنا مرات. ولكن مجموع هذه التفاسير قسمتها إلى قسمين، أقول لكم القسمين وبعدين نستنتج. القسم الأول من هذه التفاسير يفسرون التين والزيتون والبلد الأمين وطور سينين بالأمور المادية، يعني قسما بهذه الثمرة. التين تعرفوها بعد، موجودة في الجمعيات. قسما بالتين الذي يؤكل، وقسما بالزيتون الذي يؤكل، وقسما بطور سينين، هذا الجبل الموجود في مصر بنفس الجبل، وقسما بالبلد الأمين يعني بمكة، في بلدة مكة. فالقسم صار لأمور طبيعية. هذا أول التفاسير. فالقسم بالجبل المثمر طور السنين، سواء طور السنين في مصر أو أي جبل مثمر. أنت إذا شفت جبل في لبنان وعلى الجبل أشجار مثمرة، هذا طور سينين يشمله. وإذا رأيت بلدا آمنا غير مكة مثلا، يمكن أن هذا القسم يشمله على هذه التفاسير. وإذا رأيت زيتونة تأكلها فالقسم لهذه الزيتونة. وإذا رأيت تينا لذيذا حلوا فالقسم والتين لأجل هذا الثمر. هذا التفسير الأول البدائي، القسم بالأمور الطبيعية. إذا سلمنا وقبلنا أن هذا القسم للأمور الطبيعية، فعندي نظرة هنا، تصور، إشارة إلى البحوث السابقة. قلنا الأقسام في القرآن تأتي للأمور الطبيعية لأجل إلفات فكر البشر إلى عظمة المخلوقات حتى تنتبه إلى عظمة الخالق. والليل إذا سجى، والسماء وفلان، والشمس وضحاها، وهكذا. الإلفات، إلفات فكر الإنسان إلى الأمور الطبيعية. ليش؟ لأنه تعودنا إحنا كل يوم، مثلا كل يوم خموس شكل، كل سنة مثلا أشهر نأكل التين في فصل التين، ومن انتبه إلى عظمة التين. الله يقسم بالتين حتى تلتفت إلى عظمة هذا الثمر، ومن جراء عظمة الثمر تلتفت إلى عظمة الصانع الخالق. إذا فسرنا التين بهذا الثمر الموجود في السوق، والزيتون، والجبل أي كل جبل مثمر، والبلد الآمن. طيب، أنا اللي قلت في الحديث لا بأس أن أقرأ لعظمة التين. ليش التركيز على التين؟ في تفسير علي بن إبراهيم روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد، قال في التين، مو التين اللي بالقرآن، التين الثمر، لو قلت، النبي يقول، لو قلت أن فاكهة، أو لو قلت أن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه هي. أو أنا إذا قلت، إذا أريد أن أقول أن فاكهة نزلت من الجنة يجب أن أقول أن التين نزلت من الجنة. لأن فاكهة الجنة بلا عجم. العجم في اللغة يعني الصلابة، أكو فواكه صلبة وبيها نواة وبيها مشاكل، التين ما بيها مشاكل، تأخذها ولقمة خليها في حلقك إن شاء الله عند السحور. فكلوها، النبي يقول فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس المرض الخطير، وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت، زيت الزيتون الذي يدور في أكثر الأطعمة، تستفيد في الأطعمة أكثر الأطعمة، وهو إدام، إدام يعني مرض. والتين طعام وفيه منافع كثيرة، هذا حديث من رسول الله. المهم إذا قلنا بالتفسير الأول معنى القسم إلفات البشر إلى عظمة الخالق عن طريق عظمة المخلوق، ومن المخلوق الجبل والبلد الآمن والتين والزيتون، هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني في تصورنا، التفسير الثاني أصح، أو نتمكن أن نقول أن التفسيرين صحيحان، الأول بالأمور المادية والأمور المعنوية، القول الثاني أن هذه إشارات وعلامات لمهابط الوحي بدليل طور سينين وبدليل البلد الأمين. عندما يقسم الله بالبلد الأمين أي يقسم بمكة، لأنها مشرفة بتشريف الكعبة وظهور نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يقسم بطور سينين يقسم بمهبط الوحي على سيدنا ونبينا موسى عليه السلام، لأن موسى له قصة طويلة معروفة وعظيمة مع طور سينين وفي سيناء عندما نزل الوحي عليه، والقصة المشهورة لديكم. فبدليل طور سينين وبدليل البلد الأمين، التين والزيتون إشارة إلى مهبط الوحي للأنبياء الأوائل. كيف؟ في أحاديث كثيرة أن التين إشارة إلى بعثة آدم عليه السلام، لأنه عندما ذهب إلى الجنة وصارت المشكلة المعروفة توجه إلى شجر التين وأخذ من ورق التين أو من ورق الشجر وبدأ يخصف من ورق الشجر ويجعله على جسمه وعورته، فإشارة إلى ذلك التين أو إشارة إلى التين التي كانت في قصة نوح. المهم إشارة إلى مبعث الأنبياء. وأما الزيتون فإشارة إلى الشام، مو الشام يعني بلد الشام، الشامات، فلسطين والشامات وبيت المقدس، هذه المدن المقدسة عند المسلمين، لأنها نزلت الوحي نزل في هذه البلاد. وهذا الترتيب إذا قلنا يصير تمام، قسما بالبلد الذي نزل الوحي على آدم وعلى نوح التين، وقسما بالمكان الذي نزل الوحي على الأنبياء، لأن بيت المقدس مهبط الأنبياء، وقسما بطور سينين وبالوحي الذي نزل على موسى، وقسما بالبلد الأمين أي بمكة وبالوحي الذي نزل على قلب نبينا محمد. فهذه إشارات إلى مبعث الأنبياء، يعني شنو النتيجة؟ إشارات إلى الرسالات السماوية والكتب السماوية. وشنو معناها؟ أن الحجة من الله قد تمت على البشر. بعدين نشرح شلون التنسيق بين هذه الآيات. هسه خلوا فكركم هذا المعنى الثاني ونستمر في التدبر. طيب التدبر الثاني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بعثنا لهم الأنبياء والكتب وإشارات التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين، إشارات إلى مبعث الأنبياء، وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مع ذلك يكفر. بعدين نجي نقول شوفوا تنسيق الآيات هكذا، شنو معنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ أيضا تفسيران، تفسير مادي وتفسير معنوي. التفسير الأول يقول أحسن تقويم يعني هذا الجسم، وحقيقة الجسم أحسن تقويم، جسم عدل جميل مرتب، العروق مرتبة، المخ مرتب، القلب في مكان طبيعي، الرجلان، اليدان، الظهر، البطن، كل أمور الجسم في بدن الإنسان مرتبة، هذا صحيح. فالجسم جسم معتدل مقوم، وقلنا التقويم يعني الاعتدال، أن تجعل وتصنع كل شيء كما ينبغي. وحقيقة الله خلق كل شيء في جسم الإنسان على أحسن تقويم. أكو كتاب معروف الإنسان ذلك المجهول لإليكسيس كارل، هذا يشرح أنه حقيقة، إذا أولا يشرح أن هذا الإنسان مجهول، هذا الإنسان بجسمه مجهول بعده، يعني كثير من الأمور لم تكتشف في جسم الإنسان، الدكاترة والأطباء يعرفون ما نقول. ثانيا إضافة على أنه مجهول، حقيقة في أحسن تقويم، يعني أحسن إبداع هو هذا الجسم الذي نرى. إذا كانت العين في الركبة شنو جاي يصير؟ وإذا كان مثلا اليد وراء الظهر مثلا، أحسن تقويم اللي ممكن يتصور هذا الهيكل الإنساني الجميل ظاهرا وداخلا، عروقه وقلبه ومخه وعظامه وتفاصيل اللي احنا ما نعرفها والإخوة قارين في المدارس وفي الجامعات. طيب، هذا التصور الأول لخلقة الإنسان في أحسن تقويم. بعدين شبابه وعظمته، ثم رددناه أسفل سافلين. أيضا المعنى المادي شنو؟ أنه بعدين شيء ينتكس وينتكس إلى أن يحدودب ظهره، ينتكس شكل بعد لا يقدر يقوم، لا يقدر يمشي، لا يقدر يركض، صحيح؟ فعندما ترى شخصا كبير السن تعرضه على شبابه، تشوف ذاك الشباب كان أحسن تقويم، يقوم ويقعد ويجلس ويركض ويعمل بأحسن تقويم. بعد ذلك رددناه أسفل سافلين، بعدين ينتكس وينتكس إلى أن يصل إلى حالة اللاوعي إلى آخر حياته مثلا. هذا التفسير الأول، التفسير الظاهري المادي. أما التفسير الثاني لهذه الآية، التقويم الفطري والعقلي والروحي. نحن أتممنا على الإنسان، الله يقول أتممنا على الإنسان كل الحجج، وأعطيناه الفكر السليم والعقل السليم والفطرة السليمة. ما مقصرين وياه، كل حالة جميلة في فطرته وفي عقله وفي روحه أتممنا هذه الحالات، حتى عند الاختيار يتمكن أن يختار، لأن قلنا الدنيا دنيا الاختيار، دنيا الانتخاب. أنت تأتي إلى سوق هراج وتختار البضاعة التي تريد، بضاعة تقول سعرها مثلا ديناريًا، وبضاعة ثانية أيضا ديناريًا، هذا قماش وهذا قماش، أنت تختار القماش الذي تريد. جبهات الخير وجبهات الشر معروضة في العالم كما شرحنا في ليلة، أنت تختار ما تريد من البضاعة الفكرية، الحق أم الباطل، العمل الصالح أو العمل السيء، صحيح؟ فالله يقول نحن أتممنا الحجة على هذا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من فطرته وعقله وروحه، احنا ما أعطيناه عقل يخدعه. إذا كنا أعطيناه عقل يخدعه لهو الباطل، الحق كان مع الإنسان، ولكننا أعطينا الإنسان عقلا وفطرة سليمة صالحة يتمكن من الاختيار والانتخاب، انتخاب الشيء الجميل ويترك الفاسد. طيب ورددناه أسفل سافلين، شنو؟ ثم رددناه أسفل سافلين، هو لا يختار الحق، لا يختار العمل الصالح، ونحن نرده إلى الإسفاف. أردنا للإنسان أحسن تقويم، أردنا له العلو، أردنا له الكمال، أردنا له أن لا يظلم إنسانا، أردنا له أن يقبل الحق، ولكن هو لم يقبل هذا الطريق واختار طريقا يرد إلى أسفل السافلين، الإسفاف في الدنيا وجهنم والنار في الآخرة. الآية تطلع صحيحة، قسما بالتين وبالزيتون مهبط الأنبياء، وبطور سينين مهبط الوحي على موسى، وقسما بالبلد الأمين بمكة مبعث الإسلام، قسما بهذه الحجج وقسما بكل الأنبياء، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من روحه وفطرته وعقله السليم، ولكنه لم يختر الطريق الصحيح وذهب إلى الطريق المعوج فرددناه أسفل سافلين. هذا التفسير الثاني، وطبيعة التفسير الثاني يكون أقرب إلى الصواب، وهناك تفسير يؤدي إلى التفسير الذي قلنا في رواية عن الإمام الصادق أتصور أو الإمام موسى بن جعفر أن التين هو الحسن، الإمام الحسن عليه السلام، والزيتون هو الإمام الحسين، وطور سينين هو علي بن أبي طالب، والبلد الأمين هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستغرب، صحيح، إذا كان القسم بالتين إشارة إلى الأنبياء فالحسن والحسين امتداد للأنبياء، إذا كان القسم بطور سينين قسم بمهبط الوحي على موسى فعلي استمرار لموسى ولعيسى ولسيدنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والبلد الأمين هو إشارة إلى نبينا أيضا. ما في استغراب، لأن الأئمة امتداد للرسالات. قلنا أن التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إشارة إلى مبعث الأنبياء، والأئمة هم استمرار لخط الأنبياء ولرسالات السماء، ما بأي استغراب. وهذا من التأويل الذي شرحناه في ليلة مفصلة لكم. طيب، التدبر الثالث، إلا الذين آمنوا، رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين بقوا على طريق الأنبياء وعلى طريق رسالات السماء، هؤلاء بقوا على أحسن تقويم وأجرهم غير ممنون. طبيعي، أجرهم غير مقطوع ولا ممنون، ما نمن عليهم أيضا. التدبر الرابع، بعد كل هذا المهرجان الفكري الحافل من أول الدنيا إلى آخر الدنيا، فما يكذبك بعد بالدين؟ إذا القضايا واضحة والحق واضح صريح والحجة تامة على البشر والرسالات والكتب نزلت من السماء والعقل السليم والفطرة السليمة وكل الأمور صالحة، فما يكذب بعد بالدين؟ بعد كل هذا الإتمام للحجج لماذا يكذب الإنسان بالدين؟ الدين بمعنيين، إما الدين الذي نقول دين الإسلام، وإما بمعنى الجزاء، يعني كيف يكذب بالمعاد وكيف يكذب بالإسلام، وكيف يكذب بأن هناك حكمة وجزاء وثواب وعقاب. الأمور واضحة، ولكن الإنسان يريد لنفسه أن ينزل إلى أسفل سافلين. طيب، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله محكم أموره، ما ممكن أي إشكال فكري يطرأ على هذا المهرجان الكبير. الحجج قاطعة، وحكمة الله تقتضي هذا الجزاء الأخير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الآن نأتي إلى تنسيق السورة بذاك الشكل الذي قلنا في الليلة البارحة. شوفوا، هناك معادلة كونية. المعادلة الكونية تقول الفطرة السليمة زائدا، احنا دائما نجيب الشكل حتى تبين الأمور واضحة أمامك مثل ما تكتبها على السبورة. الفطرة السليمة زائدا العقل، لأن الفطرة غير العقل. الفطرة السليمة زائدا العقل زائدا الرسالات، يعني المرسلين، الرسل بدءا من آدم إلى نبينا وامتداد الأئمة، هذه الرسالات زائدا الكتب السماوية، يصير هذه المعادلة لجبهة الخير اللي شرحناها في اليوم. يولد من هذه المعادلة الاختبار، عندما تتم الحجة كلها، الفطرة سليمة ما بها شيء، والعقل يقول لك اختر وانتخب الطريق الصحيح، هذا الحجة الظاهرة. شلون؟ نجيب الآية، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، قسم وإشارة إلى كل رسالات السماء، هذه الحجة الظاهرة، رسالات السماء والكتب السماوية كلها حجج ظاهرة، لأن الحجة على قسمين، حجة باطنة وحجة ظاهرة. الحجة الظاهرة تؤيد الحجة الباطنة، والحجة الباطنة تؤيد الحجة الظاهرة، بعد ما يبقى أي عذر لأي إنسان. ممكن واحد يقول أنا ما شفت النبي، ولم أكن في عهد النبي، ولم أرى إماما. الله يقول له أعطيتك الحجة الباطنة. ما هي الحجة الباطنة؟ الفطرة السليمة، العقل السليم الذي يدلك على الخير. العقل يقول لك فتش عن الحق، والعقل يقول لك أن هذا هو الحق، خلاص هذه الحجة الباطنة. والفطرة سليمة ما بها شيء، ما بها خبث، والذنوب تجعل الإنسان يخبث، صحيح؟ هذا الفطرة السليمة والعقل السليم، الحجة الباطنة. رسالات السماء والأنبياء والأئمة والكتب السماوية وامتدادهم، المراجع، العلماء، الدين، المساجد، الحوزات، كل هذه المسيرة الخيرة هي شنو؟ الحجة الظاهرة. فسوي في ذهنك معادلة، حجة ظاهرة زائدا حجة باطنة يساوي شنو؟ حالة من الاختيار في البشر. يلا، هذا ميدان السباق، تعال لنتسابق. والحجة موجودة، حجة باطنة وحجة ظاهرة. يأتي موضع الجزء، يوم موضع الاختبار، نجي على الآيات، أريد أطبقها على آياتها. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إشارة إلى الحجج الظاهرة، الأنبياء ورسالات السماء، صحيح؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إشارة إلى الحجة الباطنة، لقد أعطيناه الفطرة السليمة والعقل السليم. بعدين شنو؟ يأتي الاختبار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إشارة للاختبار، ورددناهم أسفل سافلين ذلك الجانب. إذا تؤمن بالله وتعمل الصالحات فأنت في جبهة الخير في حال الاختبار وفي حال الامتحان، وإذا تترك الحق والحق واضح أنت تذهب إلى أين؟ رددناه أسفل السافلين. شوف التنسيق في الصورة جدا جميل جدا لطيف. بعدين الموعظة الأخيرة في الآية، فما يكذبك بعد بالدين. هذه المعادلة الكونية واضحة جدا وحقيقة واضحة وحقة، حجج ظاهرة وحجج باطنة، والإنسان غير مجبور كما يقول بعض الفلاسفة وبعض المذاهب تقول أن الإنسان مجبور على هذه الأعمال. لا، الإنسان حر وكل واحد يعرف أنه حر، فالحرية والاختبار موجود والحجج موجودة ظاهرة وباطنة، وطبيعي أن هناك جزاء. فما يكذبك بعد بالدين؟ إذا كل الأمور مهينة والمهرجان الكوني على أتم استعداد لاستقبالك، فلماذا تكذب بالدين؟ فما يكذب بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذه منتهى الحكمة ومنتهى التدبير، أن الله هيأ لك كل هذه الأمور ورتب لك هذه المعادلة الكونية، والآن أنت يجب أن تختار. هذا تنسيق السورة. نكرر، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأوا معي: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قسما بكل الأنبياء والرسالات لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الفطرة السليمة، العقل السليم، ثم رددناه أسفل سافلين، موقع الاختبار. ناس يذهبون إلى أسفل سافلين، وناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء جبهة الخير. وما هو الجزاء؟ الجزاء أسفل سافلين لأولئك، ولنا إن شاء الله معكم فلهم أجر غير ممنون. وأما الموعظة للذين لم يتعظوا في هذا الشهر المبارك الفضيل، فما يكذبك يا رسول الله بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم. أتصور السورة واضحة لديكم. طيب، هناك ملاحظات هذه الليلة. أولا، هذه الليلة الليلة الأخيرة التي نودعكم فيها وتودعوننا. طبعا نودع المجلس، وإلا إن شاء الله نشوفكم طيبين ونراكم كل ليلة وكل عام وكل فترات المجالس تتكرر إن شاء الله في المستقبل. أولا أنا أشكر الإخوة الذين حضروا هذا المجلس، مجلس التفسير وتدبر القرآن، وحقيقة لم أكن لائقا لحضورهم، ولكن هذا حسن ظنكم وتشجيعكم الذي أتيتم إلى هذا المجلس الذي بورك ببركة القرآن، وإلا إحنا ما نستحق شيء. كل البركة وكل الخير في القرآن وفي أهل البيت، فأشكركم حقيقة. خاصة أشكر حضرات العلماء الذين كانوا يأتون أغلب الليالي ويشجعوننا، لأنهم كانوا يأتون لا للاستفادة، لأن هذه المواضيع كنقل التمر إلى هجر كما يقول العرب بالنسبة إليهم. خصوصا أشكر سماحة آية الله السيد أحمد الخاتمي والدي، الذي كان له الحق من أول طفولتي، حيث رباني على التوجه إلى منهل الخير وإلى العلم، وأرجو من الله أن يمد في عمره ويديم ظله على رأسي وعلى رؤوس المسلمين. ثانيا أشكر سماحة أخي العلامة الجليل الشيخ إبراهيم الحائري، الذي كان يأتي أغلب الليالي، وإن شاء الله سنستفيد من مجالسه. ثانيا نشكر المسؤولين، الشياب والشباب، شباب الديوانية الله يحفظهم، لترتيبهم هذه المحافل والمجالس والأشرطة وبقية الأمور، نشكرهم جزيل الشكر، والله يكون في عونهم. طبعا أريد أن أنوه أن هذه الديوانية العامرة إنما عمرت بتأسيس سيدنا المفدى سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي حفظه الله، الذي له حق التأسيس في الكويت، ليس حقه على هذه الديوانية وهذا المسجد، وإنما حق سيدنا الشيرازي على كثير، لا أريد أن أبالغ، على كثير من النشاطات الإسلامية الفاضلة المصلحة في أرجاء الكويت، كما لأخويه الجليلين سماحة آية الله السيد صادق الشيرازي هذا العلامة الكبير المحقق، وسماحة أخينا الفاضل العلامة الجليل السيد مجتبى الشيرازي. هؤلاء لهم اليد الطولى ولهم السبق في تأسيس هذه الديوانية وهذه المجالس وهذه المحافل، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. يجب أن نؤكد على دورهم الريادي في تثقيف شبابنا وفي تشجيعهم وفي تربيتهم في هذا البلد الطيب الآمن. وكذلك نسأل الله أن يتغمد سماحة مولانا الكبير أستاذي الجليل آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل الذي له الحق علي شخصيا وعلى كثير من إخواننا وأصدقائنا، وأغلب الإخوة في الكويت كانوا يعرفونه عندما يأتي إلى الكويت، وله المشاريع الكبيرة التي بقيت إلى الآن، الحوزة العلمية الزينبية في سوريا ومشاريع لبنان وإفريقيا ومؤلفاته. المهم نبعث ثواب هذه المجالس، هذه المجالس المباركة في شهر رمضان المبارك الفضيل، نبعث ثوابها إلى روح سيدنا الشيرازي المرحوم السيد حسن، وكذلك إلى روح والده ذلك العالم الجليل المقدس الورع التقي آية الله العظمى المرحوم السيد ميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه. وفي الأخير نرجو أن يتقبل الله هذا القليل المتواضع، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الصلاح، ويوفقنا لفهم القرآن أكثر فأكثر، ويوفقنا إلى التمسك بذيل أهل البيت عليهم السلام، وأن يغفر لنا إذا أخطأنا في هذا الشهر. خصوصا أنا حقيقة أريد أن أتوسل إلى الأئمة من هذا الموقع المقدس أن يغفر لي إذا أخطأت في التفسير أو في بعض نواحي التفسير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والدي دائما كان يصر علي أن أقرأ تعزية فوق المنبر، وكان يقول لي نقصك أنك لا تقرأ تعزية. أنا أعترف بهذا النقص، وحقيقة كل ما حاولت أن أقرأ حتى أعتبر من خدام الحسين سلام الله عليه، المهم لم أتمكن لأنه ما أعرف التعزية. وأرجو من الإمام الحسين أن يغفر لي هذه الجسارة إذا اعتبرت جسارة. ولكنني أقول للإمام الحسين سيدي كل ليلة أو أغلب الليالي كنا نسلم عليك ونتوجه إلى ضريحك وإلى قبرك الشريف، فنرجو أن تعفو عنا هذه الجسارة، فنكرر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اجعلنا من خدام الحسين، واجعلنا من الموالين لأهل البيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.